ولعنة الدائنة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الطور في الآية 19: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال البحث والكلام عن الجنة، وبعدما تكلمنا عن قانون الجنة الذي هو قانون الاجتهاد والذي هو قانون المشروع، وبعدما تكلمنا عن أن النعم في الجنة منقسمة إلى قسمين: نعم مادية ونعم معنوية، وبعدما تكلمنا عن أعظم لذة في الجنة وهي لذة النكاح، لابد حينئذ أن نتكلم عن بقية النعم بالتدريج. النعمة الثانية بعد النعمة الأولى هي نعمة الأكل. المولى جل وعلا في سورة الطور خاطب المؤمنين عندما يدخلون الجنة بقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه الآية بالواقع كررت في القرآن مرتين: مرة في سورة الطور في الآية 19، وأخرى في سورة المرسلات في الآية 43. قريب منها ورد في الآية 24 من سورة الحاقة، حيث قال المولى جل وعلا: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الهادية. طبعا من الملاحظ إذا الواحد التفت أنه بداية الآية فيها أمر بالأكل: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أو كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الهادية. في الواقع لفظ الأمر مش دائما يؤتى به للوجود. إذا كان الأمر صادر من الداني إلى العالي، والمراد بالداني هو الداني رتبة، أي ليس له مقام للإلزام، مثل ما لو يصدر الأمر من الإبن إلى الأب، فالإبن بيسموه داني، بيسموه داني مش لأنه هو في رتبة حقيقة في رتبة حقيرة، يسموه داني لأنه ليس له رتبة الإلزام على أبيه. نفس هالابن بيكون له رتبة الإلزام على زوجته من حيثية هو زوج، بس ما له رتبة إلزامية على أبيه، فبيسموه داني. فالأمر إن صدر من الداني إلى العالي لا يكون حينئذ أمرا ولا قضاء، ولا يكون ايضا من باب اولى لا يدل حينئذ على الوجود. لحتى يتبين هذا اوضح، انت بتكون ماشي بالشارع السائل بيقول لك: اعطني من مال الله، اعطني امر، بس باعتبار انه هو مش ما له مرتبه عليك الزميلي، فهذا بيسموه حينئذ طلب، إلا أنه طلب غير إلزامي، فيك تردي. صح من جهة تانية ما فيك إنك تنهر السائل، ما فيك تهينه، وأما السائل فلا تنهر، بس ما في القرآن إنه وأما السائل فأجبه بكل ما طلب أو بكل ما طلب. طالما بيكون الأمر صادر حينئذ من الجانب إلى العالي بالضبط فيسمى الدعاء، كما يصدر من العبيد نحو الله جل وعلا. انت عندما بتقول لله جل وعلا: يا رب ادخلني الجنه، مش عم تدخل، انما انت عم تدعي. واذا صدر من المساوي الى المساوي، يعني اثنيناتهم برد تكويني واحد بس ما في جهه الزام لاحدهما على الاخر، بيسموه التماس. لما بتقول لجارك او لجليسك: ناولني الماء، هذا مش امر ولا دعاء، هذا التماس. وإن صدر من العالي إلى الداني وطبعا عرفنا العالي هو اللي عنده مرتبة الإلزام في أوائل. فحينئذ بيكون الأمر بدل بيكون أولا هذا الطلب أمر وهذا الأمر بدل على الوجوب. لذلك بتلاقي إنه في آيات الله جل وعلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة هذه أوامر. إذا كانت أوامر طيب بالله عليك إنه كل شيء يذكر من العالي إلى الجاني بدل على الوجوب بناء على هالقاعدة إذا بتيجي تطبقها عن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بيكون يعني أمر بالإيجاب. وإذا كان في أمر وفي إيجاب فلك يستدعي التكليف وبالجنة فيش تكليف حتى نقول إنه والله وفرع التكليف الطاعة والمعصية. فمن هنا ليس كل أمر صادر من العالي هو يفيد السبب انه ما بيكونش بداعي اعمال المولوية بل بيكون بداعي اخر. ولذلك البي مش كل اوامر البي يجب اطاعتها. الاوامر اللي تصدر من حيثية كونه اب واعمل فيها المولوية هذه تجب اطاعتها. اما لو بتنهي ان تبيع على قاضي عم تاكله بدني اشتغل لحم منك كله مش واجب عليك انك تاكله في تتمده بس طبعا ما فيش يتينه مثلا يوم بس انه محل الشهد مش واجب عليك انك تطيعه لا لما قال كل ما كان بداعي اعمال المولوية كان بداعي الشفقة او بداعي المحبة او بداعي وهو اعزازك كابن قال لك كله. لما كان كل امر ما بيدل على الوجوب هذه الاوامر الصادرة هنا كلوا واشربوا مش بداعي اعمال المولوية انما لدواعي كنف. طبعا لدواعي تيني من اجل النكات بلدي من اجل انها تحمل المعاني من جملة المعاني حتى لا يتوهم متوهم انه هل يعني ممكن الواحد يقعد بالجنة ويقعد يأكل ويشرب وهل يتناسب الاكل والشرب مع النعيم مع النعيم الاخروي اللي بيكون الانسان فيه في شوار ربه وبيكون بمجاورة الانبياء والصالحين والصديقين والشهداء. هل بيحصل مع هذا الجوار الالهي ومع هذا الجوار للكاملين ان يتشاغل بالاكل؟ فقد يتوهم الانسان المنع. لما صار في توهم المنع اجى الامر كلوا واشربوا هنيئا. فهنا الامر لرفع هذا التوهم الذي يسود عند البعض انه يمكن لا يمكن الاكل حينئذ. هذا من جهة. من جهة تانية أن المولى جل وعلا بالإضافة إلى رفع توهم الحظر هو في مقام الامتنان كمان بده يبين لك أنه هو ممتنع لك حتى في الجنة. كلوا واشربوا أيضا من جملة النعم اللي بده يبين لك إياها أنك تلتذ وأنت لازم تلتذ بكل كيانك مثل ما في لذائذ تلتذ فيها لروحك ومثل ما في لذائذ بتلتذ فيها بعينك ومثل ما في لذائذ بتلتذ فيها بإذنك فبده يعمل لك لذائذ لبقية أعضاء بدنك. من جملة الأعضاء اللي بدل لذائذ لذائذ الأكل والشرب. عشان هيك كمان قال كل بداعي الامتنان ليبين لك إنه لذائذ الآخرة هي لتمام كيان الإنسان من جميع حينئذ حيث من جهة تلك أن المولى جل وعلا جعل هذا الأكل والشرب جزاء للعمل الدنيوي بدليل أنه قال بما كنتم والباء باء السببي يعني كلوا واشربوا بسبب ما كنتم تعملون أو في الآية سورة الحاقة كلوا واشربوا بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية. فإذا لابد أن تأتي بشيء من العمل وإذا إلا ذلك وهم أن نرجع له بس من الشر إله أنه يكفي في العمل أن تأتي بعقيدة سليمة. صح ما راح تجيب تمام العمل بالجوارح بس لازم تجيب تمام العمل في المعارف. وقلنا سابقا أنه المعرفة هي من أفضل الأعمال. عشان هيك كان في خصوصية لشيعة أمير المؤمنين وكان في خصوصية للمعتقد بولاية أمير المؤمنين لأنه ثملت عقيدته وقدم تمام المعرفة التي أراد الله من عباده جل وعلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا فتشت القرآن تجد أن في القرآن فيها ثلاث آيات لتتضمن الأمر بالأكل والشرب. كل من هذه الآيات تلاقي لو رجعت تراجعها وما بدي يرجع تعيدها بتلاقي أن الأمر بالأكل مطلق مش مقيد، كلوا واشربوا هنيئا، ولا سيأتي معنى بس مش مقيد. بسورة الحاقة كذلك كلوا واشربوا بما أسلفتم مش مقيد بأي قيد. وطبعا على ضابطة علنا سابقا انه نحن ما بنعرف نعيم الجنة الا بالقياس الى نعيم الدنيا. طيب تعال شوف انت الاوامر الدنيوية الاوامر القرآنية بالنسبة الى الاكل والشرب بالنسبة الى نعيم الطعام والشراب في الدنيا بتلاقيه القرآن مقيد بتسعة قيود. في المقابل بتعرف انه بالجنة مش مقيد بأي قيد. بالنسبة إلى الأكل والشرب في الدنيا مقيد بالقيد الأول بالشكر لله جل وعلا والحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. يقول الله جل وعلا في سورة سبأ في الآية 15 كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الشكر لله رب. القيد الثاني العمل الصالح، انه ما بيكفي والله انك هيك وتشرب من نعم الله، انت مش في رتبة البهائم، مطلوب منك عمل. لذا قال الله في سورة المؤمنون الآية 51 يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. واعملوا صالحا يعني يطلب منك اعمال صالحة اكثر من الواجب، اما بالنسبة للواجب سياتي بحثه فيما بعد. القيد الثاني، القيد الثالث أن يأكل من طيبات الأرض، ما بيتاكل من الخبائث، مش كل شيء في الأرض بيتاكل منه، لذلك بتلاقي في طاهر وفي نجس، في حلال وفي حرام، بتاكل من قسم من مما هو موجود على وجه البسيط. قال تعالى في سورة طه في الآية 81 كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذا مش كل شيء في الأرض بيتاكل. تصور هلأ في البحر ما بعرف علميا كم في صن بس بالأخبار بيقولوا بالأخبار انه في البحر في 3600 نوع من انواع الموجودات البحرية. شو بيتاكل منها؟ بيتاكل من الصنف الحائف والمتضمن على قلبين غير الغابطة المأكولات البحرية. القيد الأول أن يطلق عليه اسم السمك، فإذا كل شيء بالبحر ما اسمه سمك ما مش بديك. يعني السلطعان والصبح والأمور التانية اللي بتلاقيها أو حيث البحر أو كلب البحر أو ما بعرف شو بيسموه، كل شيء لا يطلق عليه اسم السمك ما مش بديك. القيد الثاني مش بس أن يطلق عليه اسم السمك وأن يكون له فلس. هلا ممكن بهالقيدان يطلع لك 100 نوع 200 نوع 500 نوع ما بعرف، بس مش كل جميع الانواع اللي هي ك 3600 نوع كما ورد في الخبر الصادقي انه والله هي حلال لك. هذا القيد الثالث. القيد الرابع ان لا يسرف في الاكل والشرب. قال تعالى في سورة الاعراف في الاية 31 خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. الاسراف هو تجاوز الحد. ثلاث اسراف بخلاف التبذير. التبذير هو وضع الشيء في غير موضعه، هيك التبذير بحيث انه تكب الامور على غير ميزان. شيء المزارع بيقولوا بذر القمح، كيف بيبذر؟ ليش مش قمح؟ بكبه كب، مش بدك الحد بحدثه وبيحطه بقلب التلم. هذا التبذير. الاسراف لا، حاطط الشيء انت بحده بس بتزيد عليه. هذا الاسراف. هذا الفرق الضابط بين الاسراف والتبذير. بالنسبه للاسراف انت منهي عن الاسراف في الاكل والشرب من ناحيتين، من ناحيه الزياده في الماكول والمشروب عن حاجتك، ومن ناحية الإسراف في كيفيتك وهيئتك حال الأكل والشرب.
يعني منهي وان كان هنا يعني نحو الكراهه، ومنهي مثلا انك تكون عم تجد وليك اجر على اجر. يستحب ان تكون بشرفه العبد اللي هو بيقعد طاوي اجر وطاوي اجر تحت منه طاوي اجر بتجيبه، هذا الجلسه المستحبه. باي كل الجلسات الاخرى حينئذ بتكون منهي عنها وان كان على نحو الكراهه او على نحو حينئذ الاباحه، لانه مش كل شيء المستحب يكون مكروه، ممكن يكون مباح. على كل من الاسراف هو من ناحيتين، من ناحيه هيئه الاكل والشرب ومن ناحيه زياده الماكول والمشرب. القيد الخامس عدم المعصيه، وهذه محل الاحاله، كما في قوله تعالى في سوره الانعام الايه 142: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ما في، انت مقيد، الله سمح لك تاكل وتشرب بس سمح لك بقيد الا تعصيه. الامر السادس عدم الفساد، كما في قوله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، في سوره البقره الايه 60. السابع مراعاه احكام الله، كل اكل وشرب بدك تجيبه من حلاله، كما قلنا ما كمان ما له احكام تاني. من جملة الامور اذا بكيت اللحم لابد اذا كان هذا اللحم من ذوات النفس السائل ان يكون مزكى طبعا للشروط الشرعية، اذا كان من البحر زكاته باخراجه حيا من البحر. هذا من ناحية اذا كان شرط في الحلي. كذلك من جملة مراعاة احكام الله انه فيما بعد، بعد ما بتحصلوا كمان بتضع حق الله فيه بان تخرج حق الفقير منه. لذلك قال جل وعلا في سورة المائدة الآية الرابعة: فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلام الصيد، واذكروا اسم الله عليه، راعي اسم الله. وكما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إذا عم تذبح إن كنتم بآياته مؤمنين، في سورة الأنعام الآية 18. وقال في سورة الأنعام الآية 121: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفعل. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن إخراج حق الفقير، كما في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام الآية 141. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في سورة الحج الآية 22. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع، الفقير مش عما يسأل، ما أظهر فقط، وأطعموا القانع والمعتر، المعتر اللي ما عنده شيء أبدا، أشد الفقراء فقرا هو المعتر. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، في سورة الحج الآية 26. القيد التاسع انك تاكل وتشرب صح، بس ما بده سعي، بس في تنبيه الله بينزل لك الاكل والشرب بين الطبوعان. لذا قال تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، ذلولا اي انه قابل لعمل يدك بزراعه بصناعه بالتجاره، ليش لو كنت كل الارض ضيفك انت تطوي المسافات وتنقل الضاعه من مكان الى مكان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، في سورة الملك الآية 15. كلها القيود التسعة مش موجودة في نعيم الجنة، مش مطالب منك، مش مطلوب منك أي قيد على الإطلاق، لأن هناك الأكل أكل جزاء مش أكل عمل، مش أكل ابتلاء وتكليف، إنما هو جزاء عن عمل ويراد منك أن تتلذذ. هذا التلذذ وإن قيدته ولو بقيد الشكر لانقطع التلذذ، لذلك المولى لا يريد منك الشكر في الجنة حتى لا تنقطع لذاتك الأخرى. هذا من جهة تلك. من جهة رابعة الآية قالت: كلوا واشربوا هنيئا. الهنيء هو ما له لوازم،
ما له لوازم انه ما له لوازم التفل ما بيولد راحه ما بيولد بول، ما له لوازم انحراف المزاج احتلال الصحة، ما له لوازم انه مهما اكلت ما بتتضرر، مهما شربت ما بتتضرر، كله بيكون هنيء وتلذذ بكل ما يأكل وبكل ما تأكل. بخلاف الأكل في الدنيا كثرة الأكل والشرب توجب المرض، ولذلك طلب منا المولى جل وعلا الصوم، وورد في الحديث النبوي صوم تصف، وعلى باب يعني بعد في بكير الصوم. بس من جملة ما قرأت مرة قرأت في عالم الفكر فكرة سرعة جدا، بيقول انه طبعا في عالم التكوين كل شيء محكوم بضابطة نحن يمكن ما نعرف. من جملة الامور المحكومة بالضابطة ساعة للبدن، البدن قبيل اواخر يعني قبيل انتهاء السنة، طبعا السنة العبادية تبتدئ برمضان، فدي مرة قلناها بحث مفصل نبع اللي كان على بيتنا. فبيقول هالفكرة انه الساعة الطبيعية للبدن انه قبل ما تنتهي السنة بيصير البدن يعوف الطعام، ما عادش بيلتفت ولا بتأكل. وفعلا هلا الواحد لو بيلتفت لحاله قبيل شهر رمضان بصير يعيف كل الاكل، جسمه بصير ينفض، بصير عنده دافع للصوم. عشان هيك بتلاقي ناس بتتفلح ما بدهاش واجب في الرجب او يفوت شعبان حتى يبلش الصوم، لا لانه ما عادش عندهم رغبه بالاكل. بس تنتهي رمضان بينتهي بترجع امورهم الطبيعيه، بترجع الامور البدنيه الى حالتها الاولى بكل شوق بكل اقبال. ولذا سمي اول يوم بعد شهر رمضان يوم الفطر يوم الاكل، انه بيكون البدن رجع الى نقطه الصفر في ميزانه في معياره العطش. الاكل والشرب كما قلنا انه بيستدعي حينئذ السفل، وهنا ما يجب الدخول الى الكنيس لاخراج الغائط والبول في الدنيا. ولذا استدل المولى جل وعلا على عدم الوهيه المسيح باحتياجه للاكل والشرب، باحتياجه لما في الاكل والشرب من دخول الغائط، انه كيف يكون ربه بفتح الحمام ولا في السجن. شو هالرب اللي بحاجه انه والله يفتح الحمام لحتى يقضي حاجه. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة الميد الآية 75: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. شوف بلاغة القرآن، هو أتى بس بأنه أكل الطعام. سؤال، قال انظر كيف نبين لهم مثل ايه؟ قال انظر كيف نبين لهم الايات، انه بياكل الطعام في ايات متعدده على عدم الوهيه المسيح. احتياجه للاكل دليل انه مش رب، بفوته على المرحاض دليل انه كمان مش رب. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون، يعني كيف عمال يكذبوا والافك يعني الافك هو الكذب من دون دليل، هو القول من دون دليل هو الكذب. ثم انظر ان يؤفكون في سوق بيته. كذلك بنفس هذا رد على من يعتقد بوجوب كون الانبياء لا يمارسون هالافعال. وهلا بعد حتى عند المؤمنين بتلاقي الدم وهو الشكل الفلاني، بس تطلع فيه بالسوق لا شوف شكله شكله مجرم بالسوق لكذب، شو الشارع بدك يا قمم تطلع المتحف اللي جوه، او انه بتضلك انت تتوهم الشيخ قديس او النبي قديس تشوفه عندي عم ياكل، بس تشوفه عم ياكل عم ياكل بتخف قديسته، لانك انت صورت صوره قديسي في ذهنك مبنيه على وهم مش مبنيه على عقل. لذلك النبي الاعظم لما اظهر نبوته طلب من الناس انه يؤمنوا، كان رجل انه انت رجل تاكل وتشرب وتروح تمشي بالاسواق ممكن يكون النبي. لذلك قال تعالى ردا عليهم: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. فهذا رد على من بيقول انه والله النساء ممكن انه يصدر منه النبوه. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. في سورة الأنبياء الآية 8 وأيضا قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لأن المشي في الأسواق تنفي الكبر وتنجب الالتزام بالصواب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في سورة الفرقان الآية 20. أما هي دعواهم سجلها المولى جل وعلا في سورة الفرقان الآية 7 بقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. شو الرسول لم يأكل ويشرب ويمشي بالسوق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لأن الملك ما بيأكل ما بيشرب. لذلك قال المولى جل وعلا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. طبعا الآية المتقدمة لسورة الفرقان الآية 7 الآية شرعت فيها وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأتركناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كل هذا من مستلزمات الأكل في الدنيا بخلاف الأكل في الآخرة. لكن في الآخرة لا كثر توجب اعتدال والحراس بالصحة والنضج لا بيوجب كسل بل انه بيتحول الى عرق وبيترشح من البدن كما قلناه حينئذ ولا انه بيتنافى مع القديسي ولا انه والله حدا بيحتج على احد انه انت والله عم تاكل او انت عم تشرب وراح تشوف الكاملين بل راح تشوف اكبر مصادق واعظم شخصيات الكمال محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. يأكلون ويشربون في الشتاء. من جهة رابعة طبعا لا بد من أن نبحث إلى البحث وإن أشرت إليه سابقا وهو أنه ذهب علماء العالم قالوا أنه الأكل في الجنة هو محدد بوقتين وقت الغداء والعشي واستدلوا عليه بقوله تعالى في سورة مريم الآية 61 إلى الآية 63. الآية بتبتدئ بقوله تعالى جنات عدن. جنات عدن يعني جنات الأكل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. في سورة مريم الآية 61 إلى الآية 63. ذهبوا بناء على صبر الآية جنات عدن يعني جنة الخلد. والمولى جل وعلا صرح بصريح العبارة أن رزقهم فيها بكرة وعشية. بناء على ذلك وقعوا هني بإشكال. هذا الإشكال هو إنه الله بسورة الظهر بيقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب ما البكرة والعشية هي أوقات ناشئة من حركة الشمس. إذا ما فيش شمس ما فيش لا بكرة ولا عشية. فكيف بده حينئذ يستدلوا على البكرة والعشية من جنة حتى يأكلوا ويشربوا؟ لذلك ذهبوا في مقام دفع هذا الإشكال إلى أنه صح ما فيش شمس ولا قمر ولكن رزق يؤتى رزقهم يؤتى على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء على مقدار ما يعرف. أنه أنت كنت في الدنيا يا خي بعد ما بتسيق تاكل يعني هي الغداء وبعد شي 12 ساعة بتاكل يعني هي العشاء. فبتكون العادي بالجنة أنه بس تفيق سيادتك بيجيبوا لك الأكل وبعد 12 ساعة بيجيبوا لك العشاء. فيس الأول أن الزمن في الآخرة غير الزمن في الدنيا. ما الزمن هونيك يعني كل سنة هونيك كألف سنة من ما نعود نحن على شو بتحسب على أي ساعة؟
سعه اوميجا ولا الصيعه اليابانيه ولا على اي سعه بتعمل معاك. اثنين لما ما فيش فيها شمس ولا قمر انت يا خيب اثنين بتنام لحد تاني تستخدم القوى يعني بتكون تعبان مش بتجني في ساعه لحد تنام انت. بالله عليك شفت لك شيء ايه بتدل على النوم في الجنه؟ ما هي من جمله الامور انه في الجنه مش نوم. هو لولا هالتعب الانسان يصاب به في الدنيا ما لازم ما ينامش، لان النوم هي خساره لعمره، هي مرضي على عمره بالواقع. بس الله جل وعلا كتبها حتى الواحد ما يضلش متكالب على الدنيا متنافس عليها. فاذا هنا التفسير مش في محله. ذهبوا بعض الاخر الى تفسير ثاني، قالوا لا، انه انت بالقصور وقاعد بالبساتين فيعرف مقدار الليل بارخاء الحجب واطلاق الابواب، انه بس تغلق ابواب القصور وتنزل الحجب والستور يعرف انه هلا بلش الناس، وبس ترجع تنفتح الابواب وترتفع الحجب تعيد انه بلش النهار. يعني انت لما بتصدق خيك مثلا بقانون الاجتهاد خاطر عبالك هلا اطلوه اذا البلد سكر مش تطلوه بالنسبه مع قانون الاجتهاد، لان قديش في اخبار ايات متخصصه. كمان هذا التفسير حينئذ ليس في محل، ورد في اخبار الائمه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما اورده في كتاب نور الصخرين الثالث صفحه 351 عن الإمام الصادق عليه السلام عن الآية إنه جنات عدن، قال ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى بكرة وعشية، فالبكرة والعشي لا يكون في الآخرة في جنات الخلد، وإنما يكون الغدو والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر. إن قلت طيب ما قال جنات عدن، بقول لك ما بسلطة الرحمن قال ومن خاف، وأما من خاف مقام ربه فله جنتان. بشو البرزخ مش جنة؟ عاود عدن بمعنى الاستقرار، وهلا بس تحكي عن النعم المعنوية رح تعرف شو معنى عدن. مش عدن والله هو واصف عن جنات الخلد، عدن هي واصف عن جنة الاستقرار والراحة والاطمئنان، هذه جنات عدن. من باب الفايدة لأنه ما دمنا في الدنيا وإن كنا سابقا أوردنا الخبر ما بعد إلى مجلسنا في محاسن البرقي عن النضر ابن سويد عن علي بن صامت عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال شكوت إلى عبد الله الصامت ما ألقى من الأوجاع والسخن، فقال تغدى وتعشى، تغدي الغداء والصبح مش الظهر، ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن. أما سمعت قول الله عز وجل يقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ هذا الجهة الرابعة. الجهة الخامسة بالواقع ثمرات الدنيا إلى الفصول، يعني على فكرة تقولي إنه والله بكل الفصول بيكون في بطيخ وبكل الفصول بيكون في خيار وبيكون في بندورة، بس بقول لك قبل في 10-15 يوم طلعت ستة بالجرائد إنه كل الامور اللي عم تتعدل الجينات اللي فيها عم تقل قيمتها الغذائيه، لذلك امثال يعني وان كان مش امر سياسي ده، مصر واكثر من بلد ردوا القمح اللي جاي من امريكا لانه معدل جينيا يعني معدل فيه التركيبي. فاذا بدك تنظر الامور بطبيعتها لازم تكون تبعا للتفضيل اليه انك الى فصول، عشان هيك بتلاقي هلا الخيار والبندوره اللي صنع للبلاستيك صنع للخيم للبلاستيك، ما هي كلها تقريبا فيها مواد كيميائيه وغير ذلك من منشطات. لذلك حتى انا سمعت من بعض الخبراء انه اذا بتاكلها من دون اي ضرر لازم تشيل فلتر من كل شيء حتى تكتب فيها. بناء على قانون الله مش بناء على قانون هالحضاره السيئه، ثمرات الدنيا الى فصول واوقات كان من جهة ودونها صعاب، لش انت فيك تتناول الثمرة قبل ما تطلع، ويمكن يكون مثل شجرة الزعرور هيك منعور فيه لما تتناول لك الحبة ممكن تنكشك 100 لكوشي لح تقوصل للحبة، بخلاف ثمرات الآخرة. ثمرات الآخرة ما فيها فصل، ثمرات الآخرة ما فيها صعوب، والدليل على ذلك ثلاث ايات في الكتاب واحنا نقراها في الكتاب. في سورة الواقعة بالآية 32 إلى بالآية 33 قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة يعني مش أنه تنقطع بفصل دون فصل، ولا ممنوعة من أي نوع من أنواع البعد. شوفوا تصور أنواع البعد كل من في الجنة. الآية الثانية في سورة الضحى هي سورة الإنسان الآية 12 قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ذل يعني الغضب بيكون مرتفع، تشتهي انك تاكل بينزل هو مش انت تحطه، هو بينزل لحد تمك تاكل الثمره. وذللت قطوفها تذليلا. في سورة الرحمن الآية 54 يقول المولى جل وعلا وجنى الجنتين، جنة البيتر وجنة الخلد، وجنى الجنتين دان، دان أي قريب، قريب منك، قريب منك مش بعيدك كمة، وجنى الجنتين دان. بالواقع بالنسبة إلى هذه الآيات المباركة ورد في الأخبار انه لا مقطوعة ولا ممنوعة، اي لا تنقطع كما تنقطع فواكه الدنيا في الشتاء وفي اوقات مخصوصة، ولا تمتنع ببعد متناول او شوك يؤذي اليد، ولا تنقطع بالازمان ولا تمنع بالازمان. انه هلا انت بالدنيا مش كل شيء فيك توصل له، لا تدفع له ثمن. طيب بالله عليك انت دفعت الخيار سيف العنب، بس بتروح تشتي هلا منجر، تشتي من الثمر الغالي، طول هيدا انا ما فيش ادفع له ثمن، فهو اذا ممنوع عنا بالجنه ما في ثمن حتى انك تقول هيدي غالي ورخيصه. لذلك ورد في الخبر ولا ممنوع بالاثمان لا يتوصل اليها الا بالثمن في ثمرات الدنيا، بالاخر في كل مرتفع. هذا من ناحية سورة الواقعة. أما من ناحية سورة الدهر ورد في الأخبار وذللت قطوفها تذليلا أي سخرت وسهل أخذ ثمارها تذليلا. إن قام ارتفع بقدره. وفي أنت بدك تتناول لك شي خيارة والخيار بتاعها بحسب الطبع أقل من قامة الإنسان، بس إذا بتتناول خيارة أنت واقف بتكبر شجرة الخيار على قد ايدك، يعني ما مش واجب عليك ولو تحمي ظهرك شوي لتنزل على الثمرة الخضراء. لذلك ان قال ان قام ارتفعت بقدره وان قعد نزلت عليه حتى ينالها، وان اضطجع تدلت حتى تنالها يده. هذه وذللت قطوفها تذليلا. لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. أيضا في الخبر النبوي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل تكلم فيه عن أحوال أهل الجنة، قال والثمار دانية منهم، وهو قوله عز وجل ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو متكئ، وإن الأنواع من الفاكهة. ليقلن لولي الله يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي، بصير الثمرات تخاف بك أنه تعكلني قبل ما تأكل الثمرة الثانية، يعني بالإضافة إلى نضالتها، بالإضافة إلى ريحتها، بالإضافة إلى جمالها، في كمان نداء منا بأنك تتناولها تأكلها قبل حينئذ بقية الثمرات. إذا نحن من أيضا وردت الخبر، بعد بدي أذكر هذا الخبر أنه ودانية عليهم ظلالها، إن صدق قانون الاشتهاء. بالله عليك أنت إذا اشتهيت كنت مرة شجرة حدك وعم تاكل من الرمان مباشرة تدري اشتهيت السفرجل، شو بتروحي وترجع تتفجر لك شيء؟ نفس الشجرة اللي قدامك وقلنا انه لك تبدل في المهية، هنا السحر، السحر اللي تلاقيها المهية عم تتبدل وهذا الشيء مش قادر العقل يتصور. انك انت عم تاكل تفاح، فرصة ان التفاح تبنت السفرجلة هي لحالة بتتغير وتصير سفرجلة. تبنت العنب هي لحالة بتتغير وتصير عنب، تتبدل نهية الجنس. لذلك ورد في الخبر روي أن الرطب تكون بين يدي آكله، فإذا قضى غرضه من الرطب تحول عنبه، فإذا قضى غرضه منه تحول تينا أو رمانا، وهكذا يتحول ألوانا بين يدي الإنسان، وأنها تأتي على باغيها على منيته من غير تكلف اقتطاف، من غير تكلف اقتطاف وتعب، تأتيه على ما يشتهي في نفسه. إن أراد أن يحضر بين يديه عنبا جاءته عنبا، وإن أرادها رمانا جاءته رمانا. فلو تخلو الشجرة واحدة، تتم في الخبر، فلو تخلو الشجرة واحدة من هذه إلى الدنيا ويطرب بيعها، فما ظنك بما كان يبذل الملوك في ثمنها؟ أداش نبذل ثمنها؟ هو الشجرة فزعرش يعني هلأ الشجر هنا اللي يزرعوه بالحديقة بركة تين، بتلاقي في شجرة $100 وشجرة $1000 وشجرة $10,000. شو رأيك انه شجرة تقول انت مش تطلب، تتمنى تفهم على تمنيه، تتمنى تكون رطب بتصير رطب، تتمنى بتكون عنب بتصير عنب، بتتمنى بتنام بتنزل لأخطانة، بتقوم بترتفع أخطانة، دائمة الفصول، وهي تتمة الخبر، وأنها تبقى أبد الآبدين. لا بتيبس، لا إنه بدك تزرع، لا بدك تسقيها، لا بدك تشفشفها. قديش اللي لو شجر شي شجرة الله أنزلها إلى الدنيا هلا وقال يا خي تعو حطوا ثمن الأدلة، شو بتحط أنت أي ثمن؟ بالواقع لذا ورد في الخبر مهور انفسكم الجنه، الجنه الى مهر، مهر النفس، او نفسك الى مهر، مهر النفس يا الجنه. ما تبيع نفسك دون الجنه على وجهك. هذا بالنسبه الى الجهه اللي كنا عم نبحثها، انه دانيه عليهم ظلاله. ايضا من جمله الابحاث ثمرات الدنيا الى طعم واحد، تذكر يعني بيقولوا طعم، مش طعمين ثلاثه واربعه. وكذلك بقيه بتشوف لك شيء انت انه والله له عده اضعاف، يعني انت عم تاكله بس انك تستطعم فيه، تلاقي والله لكل قضمي طعم مختلف، بتلاقي والله انه بالقضمي بشيك طعمي بعد شوي بنفس الطعمي، تجيك يعني بنفس القضمة تجيك طعمة تاني وثالثة ورابعة إلى 70 لون أو إلى 70 لذة من اللذات من خلال قضمة واحدة. أنت عايش بتقضمه تلتف فيه مرة واحدة وإله لذة واحدة، أما إنك تقضم شيء تجيك 70 لذة بعدها القضمة، هذا مش موجود بالدنيا. إنما هذا من شؤون الآخرة، والسبعين هم للكثرة، مش إنه والله 71 ممنوع، بخلاف ثمرات الآخرة. قال تعالى في سورة البقرة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. في سورة البقرة الآية 25. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، أولا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إنه أنت بتاكل من الثمرة، بتاكل بيرجع الله بيكل محل اثنين، بحيث لو ترجع تاكل من نفس المحل بتقول هذا الذي أكلناه قبل شوي ولطيف. هذا معنى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لذلك ورد في الخبر إن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها عاد مكانها مثلها. في خبر في خبر ثاني عاد مكانها مثليها فيشتبه عليه فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل. هذا من جهة انه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اما متشابها هو متشابه في اللون لكن مختلف. يعني متشابه في اللون انه لونه كلون ثمرات الدنيا واتوا به متشابها يعني شبيه ثمرات الدنيا بس هو من ناحية الشبه شديد بس من ناحية الطعم مختلف. لذا ورد انه متشابها في اللون مختلفا في الطعم. طبعا ورد في اخبار تاني معاني تاني للتشابه ما بتنفي مع هذا المعنى لان القرآن له بطون. من جملة المعاني انه يشبه بعضه بعضا في اللذة وجميع الصفات. فالتشابه من حيث الموافقة فالخادم يوافق المسكن والمسكن يوافق الفرش والفرش يوافق النساء والنساء يوافق الثمرة كلها كمان بتندرج تحت عنوان وأتوا به متشابه. بس مش هلا هذا محل بحثه عم نحكي بس من ناحية الأكل. أيضا من جملة الأخبار اللي ورد أن لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها والمساكين كلما رزقوا منها من تلك الجنان من ثمرة أي من ثمارها والتفسير بالإيمان رزقا أي طعاما يؤتون به قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا فأسماءه كأسماء ما في الدنيا إلى تفسير تلك فأسماءه كأسماء ما في الدنيا من تفاح وتفرجل ورمان وكذا وكذا وإن كان ما هناك مخالفا لما في الدنيا فإنه في غاية الطيب وإنه لا يستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة وسائر المكروهات من صفراء وسوداء ودم بل لا يتولد عن مأكولهم إلا العرق الذي يجري من أعراضهم أطيب من رائحة المسك وأتوا به أي بذلك الرزق من الثمار متشابها أي يشبه بعضه بعضا كيف؟ لأنها كلها خيار يعني كلها بتشيلها ما بتكل منها شيء ولذا قال بأنها كلها خيار لا ردل فيها ما بتكل شيء منها. لذلك الإمام الباقر لما قالوا له شبه المشي بثمار الجنة قال له التين وفعلا التين هو الثمرة الوحيدة اللي بتكلها كلها. أي شيء غير التين ما بتكل منه شيء ولو البذر أو العشر أو اللب إلا التين يؤكل كله كذلك ثمار الجنة يؤكل كله. لذا قال بأنها كلها خيار لا رد فيها وبأن كل صنف منها في غاية الطيب واللذة ليس كثمار الدنيا بعضها نيء وبعضها متجاوز حد النضج والإدراك إلى حد الفساد من حموضة ومرارة وسائر ضروب المكاره ومتشابه متفق في اللون مختلف في الطعم. إنه لذة الطعم اللي بتلاقيه من ثمار الآخرة بيختلف عن لذة الطعم اللي بتلاقيه من ثمار الدنيا. هذا من الجهة اللي نحن عمالين بنحكي. أيضا من جملة الجهات التي يبحث فيها ماهية الأكل في الجنة. يمكن أطول ما بعرف أن الساعة من الطول لأنه هذا بحث طويل ماهية الأكل لأنه شو بتيجي في الجنة. طول الساعة؟ بالواقع لأنه ماهية الأكل أنه بحث طويل شفت أنت شيء أكل حنطة شعير ما في شيء هون بالجنة رح تتفاجئ رح تاكل بالجنة. عشان هيك انه من نرجئ من بحث المقبل نكتفي بهذا المقدار واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.